محمد وآله المعمين. كان الكلام فيه الاستدلال في الاستدلال بروايات البطون في القرآن الشريف على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لو تم الاستدلال لكان دليلا على الوقوع، وقالوا الوقوع أدل دليلا على الإمكان. لكن قلنا أنه ليس من باب الاستعمال، لأنه في الاستعمال أن يكون المعنيان اللغويان حقيقيان مجازيان وجيه مجازي وحقيقي معلومين للمتكلم وللمخاطب ولو بالقوة، يعني يتمكن من وصول إليهما بالقواعد اللغوية. والبطون القرآنية ليست كذلك، بل قال الصادق آل محمد إن صحت الإسلام أبعد شيء عن وقول البشر القرآن، يعني حتى يكون اكتشافات في أطراف العالم يكون سهل، إلا هذا فهم القرآن لا ليس كذلك، هذا ما يصير. وفعلاً هذا خارج عن محله، إنما الكلام مهم كان عندنا في الجوابين الذين أفادهما في الكفاية وراضي بالثاني سيد العظم ورفض الأول. أما الثاني الذي رضي به على ما نحن رفضناه، وقلنا يعني التزام بالجواب الثاني يعني إمكان وصولنا إلى تلك اللوازم، هذا ولو بمراتب بارك ذلك، معنى رواية تكون لا يمكن وصول. وأما الجواب الأول فصاحب الكفاية هو المهم، قلنا هو محل بحث. والجواب صاحب الكفاية أن تلك المعاني لعلها أريدت بأنفسها لا باستعمال الألفاظ فيها، وهذا بل لعله هو هذا المقصود، فحينئذ يخرج عن معنى. أشكل عليه السيد العدم إشكالين. الإشكال الأول أن هذا لا يعني عظمة القرآن أبدا، لأنه يمكن أن يتخذ الشخصان بينهما هذا أنه من السبيل للتفهيم والتفاهم، فأي عظمتنا للقرآن حينئذ. والجواب الثاني أن هذا لا يسمى بعد ذلك بطنا للقرآن، لأنه شيء أجنبي عن القرآن، أجنبي عن معاني القرآن، فإذا كان أجنبيا فكيف تسميه بطنا مخفيا للقرآن؟ هذين إشكالين من سيدنا العظمة على الكفاية في حسب ما في المصابيح. نحن هذا نقدم مقدمة بسيطة من خلال تلك المقدمة، هذا نصلح عبارة الكفاية، هذا إصلاحا بسيطا، فيصبح جوابه هو الجواب المهم الأساسي في المقام لفهم روايات البطن والبطون. بل تلك المقدمة تتلخص إخوتي الأجلاء أنه وصول المعنى من ذهن أو من قلب إنسان إلى ذهن أو قلب إنسان آخر له طرق، بعضها طبيعية والبعض الآخر غير طبيعية. المعاني والطرق غير طبيعية، وهو أن تقوى نفس الإنسان فتتمكن من إدراك ما في قلب غيره من دون أن يخبره ما في قلب الآخر. وهذا أنه من القدرة ليس يعني عرفان أو عصمة أو أنه صار ولي الله أو أنه شاف يشوف الحجة والعياذ بالله، ليس كذلك. والوجه في ذلك أنه كما لبدن الإنسان أعضاء وجوارح، ولكل عضو وجوارح قوة محدودة، يمكن تنمية تلك القوة برياضات معينة على أن تكون تلك الرياضة تحت إشراف الخبير. يقول إذا حج سويت تقوى أعضاءهم أجوان بلين عضلاتهم سيقانك، وإذا حج هذه الرياضة تقوية هذا عضلات ظهر، هذه عضلات ما رياضة تقوي عضلات الركبة، عضلات الكفين، عضلات هذا جفنين أم العينين، هذه يحتاج إلى خبير. وشون صار ذاك خبير بالدراسة بالتجربة صار خبير، هذا بيكون هو. كذلك إخوتي جلال للنفس الإنسانية قوة هذا بل مختلفة متعددة، ويمكن تقوية تلك القوة برياضات نفسانية وتلك الرياضات ايضا يابد ان قد تكون صدفه، ما يكون هيك يسوي صدفه عصابه سهم ولا ما على هدف، ذاك مطلب اخر، لكن قد تكون باشراف خبير هنا على ذلك. كما تذكر تلك الروايه انه كان شخص يخبر عما في قلوب الناس، هذا في زمان الامام الصادق سلام الله عليه، ولم يكن مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهمكم بالله؟ سأل الإمام كيف؟ قال حصلت على مخالفة بواسطة مخالفتي هو النفس، لا إله عدل ولا صواب، لكن حصل على أي قوة. فكذا فإذا يمكن الوصول إلى المعاني في قلوب الآخرين بتقوية قوة معينة، جهة معينة من جهات النفس الناطقة، وقد يصير بالعكس وهو إيصال المعنى في صدر المتكلم إلى صدر الآخر من دون التلفظ بشيء، بدون ملح إشارة بشيء من الجوارح أو كتابة أي، هذا شلون؟ لكن هاي معنى وصلها إلى أكل فلان، يمكن ذلك. هذا أيضا يحتاج إلى ممارسة رياضات معينة، ولا علاقة له لا بالدين ولا بالعرفان ولا بالخذلان، كل شيء ماكو. بعض الناس يصير عندهم عجي على قام يدعي عرفان واتصال بالسخف والمعرفات فيذل البشرية، هذا لكسب الكلام. بعد مباحثة أذكر لكم حادثة غريبة جدا على كل حال، لكن لأنه بعيد عن الدرس ما أضيع وقتكم شريف. على كل حال هذه إحدى الطرق لكسب المعلومات أو لإيصال المعلومات لها، لكن نسمي نعبر أن هاي طريقة غير طبيعية غير عادية، هذا طبيعي طريقة خاصة يختص به من هذا تمكن من ترويض نفسه بهذه الرياضة تحت إشراف عاقل مش خبير هكذا. وهذه المعاني هذا تنزل من الله سبحانه، هذا النهو على صدر النبي ومن صدر وصي النبي إذا أراد الله تعالى ذلك، وهذا بل معلوم وبل يمكن أن يحدث. قلنا طرق لمعرفة نقل المعلومات، هاي طريقة أولى. طريقة أخرى طبيعية بحتة، وهي طريقة إشارة، بل إشارة حسية أو باللغات، المعلومة لدى المتكلم والمخاطب بواسطة اللغات، ننقل معاني من شخص إلى شخص ونتلقى المعاني هذا من شخص هذا إلي، هذا طريقة نسميها طريقة طبيعية، وإشارات حسية تدخل في هذا القسم، ولو لا يسمى لغة ولكن تدخل في هذا القسم، وهو الطريق الطبيعي لنقل وكسب المعلومات. قلت في المباحثة كلمة النقل المعلوم كسب، هذا خطابين مسامعيون، لأنه النقل معناه يكون من مكان أول كان يكون يفرغ، وإلى بانس أساس سيرون جحال بعد هذا إنما هو يحدث في طرف الثاني المعلوم أو تحدث معلومة شبيهة بالمعلومة الموجودة هذا في قلب الملقي، ولكن مسامحة يقال بالنقل، وإلا ليس هناك نقل أبدا. وإذا اللوح المحفوظ ما موجود نكش في صدر النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لأن اللوح المحفوظ صار جاهل فما بكى في شيء، هذا السبورة هذا مسحوها كل شيء ما بكى فيه، هذا ليس هذا معنى. لكن قال العالم بالنقل نحن مماشاة لهم عبرنا بالنقل، وإلا التعبير خاطئ وليس بصحيح. نرجع هذا إلى هنا إخوتي عرفنا طريقين لنقل وكسب المعلومات، طريق غير طبيعي وطريق طبيعي. الطريق الثالث هو من جهة يشبه الطبيعي ومن جهة أخرى يشبه غير طبيعي، وهو أن يكون بين المتكلم والمخاطب هذا اتفاق وتباني هذا بخلق العلاقة بين اللفظ ومعنى غير معروفة لدى أهل اللغة، غير معروف لأهل اللغة، فتكون تلك العلاقة هذا مثل العلاقة بين اللفظ والمعنى، ولكن معلومية تلك العلاقة محجوزة على المتكلم والمخاطب لا يعلم غيره. ضربت مثال في المباحثة وهو يعني المتكلم يقول اذا قلت لك جيب لي ماي جيب لي ماي زائدا بطانيه جيب لي بطانيه ايضا. هل كل علاقه بين قوله جيب لي بالماء وبين جل طلب البطانيه هذه علاقه غير لغويه، ولكن تمكن هذا المتكلم مع المخاطبة من خلق العلاقة هذه وهي موجودة ومعلومة بينهما فقط. وقد على هذا هذا يشبه هذا المعنى يشبه طبيعة تركة طبيعية، لأنه أيضا يستند إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى، ويشبه غير طبيعية باعتبار غير خاضعة هذه العلاقة لتلك العلاقات التي يعلمها الكل. بعد هذا التمهيد البسيط صاحب الكفاية هذا في الجواب الأول يقصد هذا النحو من العلاقة بين اللفظ والمعنى، العلاقة التي يعلمها الله سبحانه وحبيبه الرسول وأوصياؤه بين الألفاظ والمعاني، ولذلك هم يفهمون تلك المعاني وتلك من القرآن التي ليست لها علاقة لغوية بين الألفاظ وبين تلك المعاني التي يفهمها النبي والأئمة فقط، وعلاقة شبيهة تلك العلاقة هذا مجهولة هذا للناس ومعلومة لمن أخبره الله علمه الله تلك العلاقة. فإذا فصلنا هذا روايات السبعين بطن وسبعة بطون بهذا، يعني هناك معاني مخفية هذا وهو علاقة بين ألفاظ والمعاني يعلمها الله والراسخون في العلم، يعني علم ترسخ فيها هذا قلوبهم وهم رسخوا في العلم، هذا من جهة ثبتت هذه العلوم وعلوم بتلك العلاقات رسخت في قلوبهم فيفهموها ولا نفهمناه. ربما لذلك قلت لعله هذا كل أحكام التعزيرات والفقهية كلها موجودة في القرآن نحن لا نفهمها، لكن العلاقة بين الألفاظ وبين تلك المعاني تلك علاقة خاصة بالنبي وبالأئمة وبالله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس هذا يرتفع إشكالان من سيدنا العدم كليهما عن صاحب الكفاية. أما الإشكال الأول هذا فنقول نعم يمكن أن يتفق الطرفان على خلق علاقة معينة بين اللفظ ومعنى معين، لكن بنحو يكون سبعين بطن في كل كلمة ويكون من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى سورة والناس هذا لا يكون لشخص عادي إلا بإيجاد القرآن فقط. وإطلاق البطن أيضا هم سيئون بطن بمعنى مخفي، وما شك بأن تلك العلاقات والمعاني مخفية على الناس، ولذلك صح تعبير بالبطون أنا. فالجواب العمدة من لهذا هو جواب الأول لصاحب الكفاية، لكن مع إصلاح بسيط منها يكون عرفت يعلم أو علمت تلك المعاني ويعلمها الله ورسوله والأئمة لما بين الألفاظ والعلاقة، هذا لما بين العلاقة والعلاقة مخفية هذا علينا معلوم. هذه الإضافة إذا جعلناها في كلام الكفاية فيكون أحسن الأجوبة وأحسن تفسير حسب فهمنا الناقض لروايات السبعين بطن وسبعة البطون. والحمد لله بالعالمين.